بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بعد أن انتهينا عن مسألة القطع الموضوع طريق الصفة وعن بحث أهل العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، وصل بنا الكلام إلى مسألة الموافقة الاستزادية، وإنما انفتح هذا البحث حول الموافقة الاستزادية التي يأتي توضيحها وشرحها، انفتح بعد البحث عن منجزية العلم الإجمالي، يعني بعد أن بحث أن العلم الإجمالي منجز فيكون مانعا عن جريان الأصول المؤمنة والملخصة في مجموع الأفراد لكونه يؤدي إلى الترخيص القطع في المخالفة العملية، انفتح لديهم بحث أنه قد لا يكون العلم الإجمالي يؤدي جريان الأصول في الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية، وإنما إلى الترخيص في المخالفة الالتزامية فيها، ما في مخالفة عملية، وذلك كما لو كنا نعلم العلم الإجمالي بالترخيص وبنفي مثلا الحكم، كما لو علمنا مثلا في نفس الآن بعدم وجوب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة في عصر الغيبة في البيت. فهنا استصحاب وجوب الجمعة اللي كانت ثابت في عصر الحضور إلى الآن بمعزل أن حيثية الزمان هل هي حيثية تقييدية موجبة للتعدد الموضوع أو حيثية تعريفية سوف ينحطم فيها وحدة الموضوع في البيت. استصحبنا الوجوب اللي كان ثابت في عصر الحضور. كذلك استصحبنا وجوب الظهر اللي كان ثابت حينئذ بشكل يومي بشكل تلقائي في الذهن. فسوف يثبت حينئذ في حق هذا المكلف وجوبان، وجوب الجمعه ووجوب الظهر في نفس يوم الجمعه، مع العلم الاجمالي بانه لا يجب حينئذ في ظهر يوم الجمعه الا صلاه واحده اما الظهر او الجمعه. العلم الاجمالي حينئذ بنفي التقليد مع هذين الاستصحابين، هو استصحاب وجوب الجمعة كان في عصر الحضور واستصحاب وجوب الظهر، مع هذا حينئذ يلزم ما في عندنا مخالفة عملية، لا يستفيه فيه ترخيص المخالفة العملية، وإنما فيه حينئذ مخالفة التزامية فيها. فهل حينئذ نفس المكاتب التي تذكر والتي على أساسها منعنا من جريان الأصول المؤمنة والمرخصة في أطراف العلم الإجمالي وهي نقطة ترخيص المخالفة القطعية العملية القطعية، هل تجري حينئذ بالنسبة للمخالفة الالتزامية أو أنها لا تجري؟ هو ما في عندنا مخالفة عملية، إذا أنت جئت في كل من صلاة الجمعة وصلاة الظهر هذا فيه مزيد تحفظ على الواقع، ما فيه حينئذ ترخيص المخالفة العملية، بل فيه احتياط في اتصال الواقع وجمع لكل محتملات حينئذ الواقع في البيت. مع هذا حينئذ يوجد هنا مخالفه التزاميه، ليش؟ لانه واقعا اما الواجب صلاه الظهر او الواجب صلاه الجمعه، اما انه يوم الجمعه الظهر والجمعه قطعا وجزما غير واجب، للعلم الاجمالي بانه لا يجب الان الواحد الا صلاه واحده، او ان المكتوبه في اليوم والليله حينئذ هي عباره عن خمس صلوات، فإذا بدنا نضيف صلاة الجمعة يصيروا شو مثلا ست صلوات في البيت، فنعلم إجمالا إذا أول شيء بفوتنا بحقيقة الالتزام حينئذ أو الموافقة الالتزامية، لأن عندك موافقة عملية عندك موافقة التزامية، كذلك عندك مخالفة عملية وعندك مخالفة التزامية فيها حقيقتها، وهل هي حينئذ مكلف مخاطب بها المكلف كما هو مخاطب بالموافقة العملية في البين أو أنه ليس مخاطبا بها، بعدين ندخل ساعتها بذلك. بس إذا كله مرهون لأي شيء بدنا نبحث أولا بالعلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي، ثم يأتي البحث أن هذه المنجزية حينئذ حيث منعت عن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف هل تمنع عن جريان الأصول المثبتة للتكليف في الأطراف إذا أدى ذلك مو إلى الترخيص في المخالفة العملية القطعية، وإنما إلى المخالفة الالتزامية حينئذ، أو أنها لا تجري هذه الأصول، يعني أن المعارضة تلقى فيما بين الأصول، حتى أن المعارضة تلقى فيما بين الأصول حتى ولو لم تؤدي إلى المخالفة القطعية العملية، كما لو أدت إلى المخالفة الالتزامية، أو أنها لا تجري فيما بين الأصول. زيده مكمن حينئذ البحث حول المخالفة الالتزامية ومانعية العلم الإجمالي حينئذ عن جريان الأصول بالشكل الذي يؤدي إلى المخالفة الالتزامية. هذا حاصل المطلب الذي يريد أن نستعرضه. فحتى يتضح لدينا ذلك لابد أن نبحث أولا بمنجزية العلم الإجمالي. قبل ما ندخل بمنجزية العلم الإجمالي، في عنا البحث حول حجية دليل العقل. هل حينئذ دليل العقل له حجية ولا ليس له حجية في البيان؟ بعدها حينئذ ندخل في المنجزية، وقت ما نخلص من المنجزية بنحكي ذلك ضمن التنبيه اللي هي مسألة الموافقة الالتزامية. سوف لا نفوت عليكم شيئا بعونه تعالى. حاصل مطلب وهذا البحث بحث حجية الدليل العقلي. هذا البحث بحث الفتح مع الإخباريين ومع أهل الحديث، مش مع حينئذ العامة في البيان، لأنه ذاك البحث مع العامة حول الدليل العقلي الظني في البيان، الحاصل ما يسمى قبيل المصالح المرسلة وسد الذرائع والقياس والاستحسان في القبيل، لأنه هذا لا يورثنا علما ولا يفيدنا، أصلا ليس دليلا في البيان، إنما مجرد ظني و تخمين وتوهم ليس إذا ما إلا في بحثنا في المقام إذا يبحث ضمن حينئذ مقامات أخرى في البحث، وإن البحث مع الأخباريين الذين قالوا بأنه أنه ما في عندنا حينئذ دليل على الحكم الشرعي إلا الكتاب والسنة. أما هذا الكتاب والسنة بكل حينئذ متفرعات، يعني حتى إذا صرنا مثلا لا استصحاب ولا براءة، كل هذا في نظام الصحابة بيصير في سيرة العقلاء، وهو عمل العقلاء على الحالة السابقة في البيان، الطائر لما يرجع يستدل على الصحاب أن الطائر حينما يرجع إلى وكله عملا حينئذ بالحالة السابقة، لا مسألة مش مربوطة بهذا الجانب، بل بالأدلة الشرعية التي دلت على ثبوت الصحاب أو البراءة حينئذ الشرعية، البراءة العقلية لا دليل العقل، وهكذا حينئذ من مثل هذه المرات. حتى الاحتياط يكون احتياطا شرعيا مش عقليا، على طريقة أخوك دينك فاحتط في دينك مثل المصلحة. فحينئذ يكون المهم في الدليل على الحكم الشرعي فقط هو الكتاب والسنة، وأما دليل ثالث اسمه العقل أصلا هذا لا يكون دليلا في قبال ذلك لا بالنسبة للأصولين يتلم بها دليلية حينئذ الحكم العقلي في له في الإذن الحجية، لكن ضمن شروط أو مطلقان على ما سوف يظهر في الإذن من مقال هذه البحوث فيها. حاصل مطلب حتى نوضح محل البحث والنزاع فيما بين الأصولي والأخباري هذا. أولا نحن ما عم نحكي في الإذن أن أحكام عقلية مبنية على التظني والوهم والتخيل في البحث، وإنما نحكي عن أدلة عقلية حينئذ قطعية في البيان، إن أفادت أن فينا القطع بالجزم والقطع واليقين حينئذ في ذلك، مثلا حينما نقول باستحالة اجتماع الوجوب والحرمة لامتناع اجتماع الحب والكراه هي، أو مثلا الإرادة والكراهية على حينئذ شيء واحد، من هذه المنطلقات منطلقات وجدانية واضحة وبينة حينئذ فيها. فنحن عم نحكي عن أدلة عقلية حينئذ قطعية وذاتية وجزمية في البيان، بتوصلنا للتظني وإلى الوهم والله وراء مثلا الخيال في البيان. هذه نقطة أولى بدنا نمسك النظر إليها. نقطة أخرى بدنا نمسك النظر إليها وهو عم نحكي عن الدليل العقلي اللي هو في عرض دليلية الكتاب والسنة. مو عم نحكي عن الدليل العقلي الذي يقع حينئذ كمبادئ تطبيقية بالنسبة للكتاب والسنة، ليش؟ لأنه اللي عم يستدل مثلا بروايات وبأحاديث وبالآيات القرآنية على حكم ما، عم يستعمل العقل في ذلك، مو أنه عطل العقل وضعه ناحية وصار فقط وفقط لولا العقل والمقدمات ومبادئ التطبيقية الأولية. يعني لو ما فيش عندك إذن في علة ومعلول، ولو على مستوى الدليل والمدلول في البيان، وأن هكذا دليل بيوصل لهكذا في الإذن نتيجة في البيان، كيف صار في استنباط عند حينئذ الإخباري والمحدث في البيان؟ فقطعا وجزما هو يستفيد حينئذ العقل، بس ما بيجعل العقل في عرض دلالة الكتاب والسنة وحجية الكتاب والسنة، وإنما يوصفه كمبادئ تطبيقية للتوصل من خلال الكتاب والسنة لاستنباط مثلا الحكم الشرعي. واضح؟ فهو عم بيعتمد على العقل، بس عم يعتمد عليه كوسيلة لاستنباط الحكم من الكتاب والسنة، مو أنه عم ياخذه كدليل في عرض دليلية الكتاب والسنة في البيان. عند الأصول لا، العقل رح يكون له دليل مستقل منحاز عن دليلية الكتاب والسنة، غير مسألة الاستفادة من وسيلة العقل. لولا الاستفادة العقلية ما فيك أنت تستدل وتستنبط وتصل بإذن إلى نتيجة. لولا رابط العلية على مستوى الدلالة فيما بين الدليل الذي ذكره الأخباري وبين النتيجة والحكم الشرعي اللي وصل إليه، ما بيصير عندنا لا استنباط، ما بيصير عندنا أي شيء في ذلك. فنحن البحث ليس حينئذ عن دليلية العقل وحجية الدليل العقلي كمبدأ تصديقي يستخدمه الأصولي والأخباري على حد سواء لاستفادة الحكم الشرعي من الكتاب أو السنة، وإنما النقاش والنقد والإبرام فيما بين الأصولي والأخباري بالنسبة لدليلية العقل اللي هي في عرض دليلية الكتاب والسنة. هذه النقطة الأخرى. النقطة الثالثة وهي أن دليلية العقل اللي عم نحكي عنها مش إنما عم نحكي عن أحكام عقلية لا تكون معلولة للأحكام الشرعية في البيان، وتقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية. وإذا تتذكروا مر معنا فيما سابق من بحث التجاربي والبطولة، حيث ان اذا تتذكر الميرزا ميز بين نحوين، بس الميرزا بين نحوين الاحكام العقليه، عنده احكام عقليه تقع في سلسله معلولات حينئذ الحكم الشرعي، مثل حكم العقل بحسن الطاعه وقبح المعصيه في قلبه، هذا حكم عقلي في ذلك، لان هذا الحكم العقلي يكون حينئذ معلولا للاحكام الشرعيه. لو لم يكن هنالك احكام شرعيه قد تطاع وقد تعصى لما كان هنالك حكم العقل يلزم الطاعة وقبح المعصية في الغالب المخالفة. فحينئذ هذا الحكم العقلي هذا مش موجود نقاش بيننا وبين الأخباري، هذا مسلم به. ما كنت تيجي أنت تأشر على الأخباري، كيف أنت سلمت حينئذ بهذا الحكم اللي هو قبح المعصية، حسن الطاعة وقبح المعصية المخالفة في الغالب، مع أنك أنت لا تقول بالأحكام، هو لا يقول بالأحكام العقلية كدليل على الحكم الشرعي، مو بالأحكام العقلية التي قد نستفيد منها فيني إذا صنف أحكام تكون هذه الأحكام معلولات وفي سلسلة معلولات فيني إذن الأحكام الشرعية. لما بيكون في عندنا حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي قابل للطاعة والمعصية، بيجي العقل حيني إذن يستقل ويحكم بلزوم الطاعة وقبح المعصية. هلأ في دائرة التكاليف المعلومة والواصلة أو لا في دائرة التكاليف حتى المحتمل فضلا عن المعلومة والواصلة وصولا قطعيا وجزميا فيها. على كل حال فهذا ايضا ليس مورد النقاش. ثم في المقام نحن عندنا العقل على شقين، واضح؟ مش كتقسيم مناطقي وجغرافي للعقل، وانما هذا التقسيم بحسب المدرك فيه. عندك العقل العملي، ما ينبغي فعله، ما ينبغي ان يكون، ما ينبغي ان يقع، وعندك العقل النظري، يعني ما ينبغي ان يعلم في البيان. على هذا التصوير الفارق بينهما ان شيء ثابت في لوح الواقع بمعزل عن ادراكه في البيان، فقط دور العقل فيه هو دور الادراك، هذا هو العقل النظري. واما العقل العملي لا، شيء غير ثابت وانما ينبغي ان يكون يتحقق حينئذ في الواقع، يعني في مثلا في البيان مثل خلف الصدق. الصدق مش انه متحقق خارجا، لا، أصلا مش متحقق الصدق، بس ينبغي أن تمارس مثلا الصدق، أن يكون موقفك اتجاه الصدق هو أن تمارس الصدق، والكذب أن لا تمارس مثلا الكذب وهكذا في ألف. هذيك ينبغي أن يعلم وهذا ينبغي أن يعمل، يعني ينبغي أن تحققه في الخارج وتوجده هم، لا، فقط ينبغي أن يعلم، مفروغ عن صمته في لوح الواقع وانت دورك دور الكشف عنه والادراك له، لا دورك دور الموجد والمنشئ له، كالفارق فيما بين الانشاء والاخبار فيه. هذا فارق. في فارق اخر ايضا بيوصل لنفس النتيجه، وهو انه ليس الفارق بينهما في الادراك والكشف او عدد ذلك، اثنينهما لهما الادراك. العقل العملي يدرك ويكشف، والعقل النظري حينئذ يدرك ويكشف في قلبك. حتى العقل العملي كل أعظم من الجزء واضح هذا دور العقل فيه هو دور الإدراك. أيضا قضية حسن الصدق وقبح الكاذبين، مثلا حسن العدل وقبح الظلم، هذه قضية أيضا قضية إدراكية في قلبك. ليش؟ لأن هذه القضية مو واقعها بتفاضل آراء العقلاء كما أسلفت، بل واقعها ثابت في لوح الواقع، ونفس الأمر اللي هو أوسع من لوح الوجود الخارجي كما أسلفنا. ودور العقل فيها هو دور حينئذ الكاشف عنه. لكن الذي سوف يكون فرقا فيما بين مدركات العقل العملي والنظري، هذه ينبغي أن تعلم فقط ليس إيه. أما بالنسبة لمدركات العقل العملي لا، علاوة على ذلك لا، فيها لابد وأن يتخذ المكلف موقف إما إيجابي اتجاهها مثل بالنسبة للصدق، أو سلبي اتجاهها كما هو الحال بالنسبة للكذب في قلبك، لا أن يكون مكتوف اليدين. بالنسبة لكل أعظم من الجزء لا تأخذ موقف اتجاه، ما فيش لك أي موقف في اليدين. ففي كل منهما مدركات العقل العملي ومدركات العقل النظري في عندك إدراك، ودور العقل هو دور الكاشف، والعقل وسيط في حكاية الله. لكن طارة يكون حينئذ ما يحكيه العقل ويكشف عنه ويدركه لوح الوجود الخارجي كله جزء من شو الأخير، مرة لا لوح الواقع ونفس الامر اللي هو اوسع من لوح الوجود الخارجي، مثل نسبه ادراك لحسن العادل وقبح الظلم وحسن الصدق وقبح الكذب في الليل. والفارق فيما بين المدركات هنالك بدك انت تاخذ حينئذ تاخذ موقف سلبي او ايجابي اتجاهه، مش بس انه الصدق حسن، لا بدك تاخذ موقف ايجابي وهو ممارسه الصدق في الليل. هذا اللي قالوه انه ينبغي ان يفعل. الكاذب بدك تاخذ موقف سلبي اتجاهه، ينبغي ان لا يفعل، فاعله مذموم في قلبك وتاركه حينئذ مثلا مندوب. اما قضيه الكل اعظم من جزء ما الاش مسخرين بهذا المطلب اساسا لا بتاتا في قلبك. اذا اطرح لنا هذا الامر فنقول انه بالنسبه لاستكشاف الحكم الشرعي واستفاده الحكم الشرعي من دليليه العقل من دليل العقلي، تاركا من العقل نظري واخرى من العقل العملي فيه. اما بالنسبه للعقل النظري فهو على شقين، معلش يعني له بابين. الباب الاول وهو باب الذي حينئذ يبين ونوع العلاقه اللي هي قائمه فيما بين مثلا الاحكام في الفقه، فيما لو كان المتعلق مثلا واحد والمصب واحد، ما هي العلاقة التي تحكم الوجوب مثلا مع الحرمة؟ هي علاقة التضاد حينئذ، التضاد بالمبادئ والتضاد بحسب النتيجة والمآب، بحسب المبادئ أن لديك محبوبية ومصلحة وإرادة وشوق، أما هون لا، في عندك مبغوضية وعندك كراهة وإلى آخره، وبحسب المآل في البيان، لأنه هذا في بعث وتحريف وديك في زجر وربح في البيان. إذا كيف ما شألت إذا كان المتعلق واحد حينئذ يمتنع على هذا المتعلق الواحد ان يجتمع فيه هذا الوجوب حينئذ والحر. هلا اذا بدنا نكون اجتماعيين مش امتناعيين في البيت، بدنا نقول وهو عندك حيثيه تقييديه في البين، وان تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون، يتراءى لنا ان العنوان ان الموضوع واحد والمتعلق واحد، لكنه بحسب الواقع نفس الامر لا، عنا متعلقان مختلفان قد اجتمعا حينئذ في وجود واحد، فالتركيب بينهما تركيب حينئذ انضمامي وليس التركيب تركيبا اتحاديا في البيت. لذا نبحث نحن ضمن العقل الناظر، مش عم نبحث ضمن العقل العملي في البيت. فحينئذ القسم الاول من احكام العقل النظري، الباب الاول هي الذي حينئذ يحكم العلاقه فيما بين الاحكام الشرعيه، يعني يبين رابط العلاقه فيما بين هذه الاحكام الشرعيه، مثل علاقه بين حينئذ وجوب شيء ووجوب حينئذ مقدمة، في استلزام ولا ما في استلزام؟ مثل العلاقة بين وجوب شيء حينئذ مثلا وحرمة ضده، تارة من باب المقدمية وأخرى من باب التلازم في البيت. وهكذا في من سائر هذه الأحكام اللي هي أحكام عقل النظري مش أحكام عقل عملي في البيت. مش عم نحكي مستقلات عقلية وقبح القسم، لا عم نحكي بأحكام عقل نظري. هذا الباب الأول هو يبين فيه نوع العلاقة والرابط الذي يحكم العلاقة فيما بين هذه الأحكام الشرعية فيها. وهذا معلش اسمحوا لي أنه هذا على شق ثاني مش أطول بعد ما قلنا. الشق الأول وهو الذي يكفي حينئذ تحديد نوع تلك العلاقة لنفي مثلا الحكم، لنفي الحكم. مثل شو؟ مثلا إذا وصلنا لامتناع اجتماع الأمر والنهي، وقطعا هون في عندنا ونازا وجود، فجزر مش رح يكون لدينا حكم. فساعتها ما بدنا نبحث عن ضميمة أخرى تقول لنا إنه هيدي الحرمة الموجودة هنا في البيت كيف مثلا نكيفها وكيف نلاقيها. مجرد ما قلت أنه هنالك تمانع في الاجتماع بين الوجوب والحرمة، وأن مجمعهما ومنفصلهما المعنون الواحد، وأن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون في البيت، وأن التنافي حينئذ والتنافر والتعاند والتضاد والتمانع فيما بين الوجوب والحرمة تارة بحسب المبادئ وأخرى بحسب المنتهى، فسوف لا يجتمع الوجه من الوجوه وجوب وحرمة. هون في وجوب جزما وبتما رح يكون لدينا حرمة، ونقطع السطر وما بدناش بعد أزيد من هذا. هيدا بفرضية نفي حينئذ فقط، ليش؟ لأنه يكفي لعدم ثبوت ذلك الحكم ولعدم وقوعه استحالة وامتناع حينئذ ذلك. وهنالك شق آخر من هذا القسم، وهو أي شيء فيما لو كان له بصدد أنه نثبت مثلا الحكم، يعني لو كانت العلاقة حينئذ الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته في البيت، أو لا بين وجوب الشيء وحرمة ضده، إما من باب المقدمية أو من باب التلازم. مجرد حكم العقل حينئذ بهذه الملازمة وأنه يكون هنالك وجوب للمقدمة أو حرمة للضد على أساس المقدمية أو أساس التلازم، هذا لا يكفي لأن يكون هنالك حكم شرعي ثابت في المطلق، بل لا بد من أن نستأنف بحثا جديدا. خلاصة هذا البحث أن نبحث عن التلازم بين ما حكم به العقل وحكم الشرع على وفق ما حكم به العقل. لولا هذه الضميمة والبحث الآخر ما فينا نوصل لإذن هذا المطلق. ولذا بتشوف مثلا ببحث الضد بتروح لشهرين ثلاثة عن مسألة أنه إذا وجب الشيء حرم ضده أو لم يحرم على مسألة المقدمية على مسألة التلازم، بعد إيه الشيء أنه هل في ملازم بين الحكم بالعقل أو وما يحكم بالشرع على محكم بالعقل أو لا. وهذا مطلب إذن لابد من ضميمته لحتى نصل إلى حكم شرعي. وإلا لو بحثنا والعقل حكم في تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو وجوب الشيء وحرمة ضده، وأن نوع العلاقة بين الشيء وضده وجوب حرمة أو بين الشيء ومقدمته وجوب حينئذ مع وجوب في البيت، لكن لابد وأن نستأنف بحث ونأتي لضميمة وهو أن ما حكم به العقل من مثلا من وجوب أو حرمة هل ملازم يستلزم أن يحكم الشرع على وفق وطبق ما حكم به العقل في البين أو لا. وهنا فينا نحكي بأن الشارع هو سيد العقلاء وكذا، هذه كنا نحكيها بمدركات العقل العملي في البين، حسن الصدق وقبح الكذب أو حسن العدل وقبح الظلم في البين. أما هون لا، بس ما لا تدخلين هذا بحث استلزامي آخر لا ربط له في المقام. هذا الشق الأول. الشق الثاني نترك إن شاء الله للغد، والحمد لله.